السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا الصادق الأمين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. وأبشركم أيها الإخوان أنكم على خير عظيم ما دمتم في مجلس من مجالس الذكر، تتعلمون وتتفقهون وتسألون عما أشكل عليكم لتتفقهوا في دين الله، فهي من علامة إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في الدين، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجدير بالمسلم أن يكون له عناية بمجالس الذكر وحلق الذكر حتى يتفقه ويتبصر في شريعة الله. ونحن أيها المسلمون في شهر رمضان، سيد الشهور وأفضل الشهور عند الله عز وجل، هو موسم عظيم، موسم عظيم وموسم كريم، ففضل الله به سبحانه وتعالى علينا، فهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. وكم من إنسان يتمنى أن يدرك هذا الشهر فلم يدركه، ولو قيل الله يقول يتمنى ويتمنى يوما من رمضان ونحن في الأمنية، فعلينا أن نستبشر ونفرح بهذا الخير الذي ساقه الله إلينا، وأن نتلقاه بالبشر والفرح والسرور وشرح الصدق والتواعية والقبول، فإن الفضل بذلك من الفرح بفضل الله ورحمته. قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصائمين بشاره عظيمه لكل صائم. ما هي هذه البشاره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشاره، بشاره لكل صائم، كل صائم له هذه البشاره اذا حقق الشرط. ما هو الشرط؟ أن يصوم عن إيمان واحتساب. من صام رمضان إيمان واحتساب، هذا شرط، يعني الإيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب ولما بشرعيته، لا يصوم عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة، ولا يصوم لأنه لأن الناس يصومون أو لأنه لا يحب مخالفة الناس أو لأنه يريد بين أبوين يصومانه أو يصوم عن العادة، لا، أو رياء أو تقليد، يصوم على الإيمان والإحساب والنية والعبادة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا وهو أنه متقدم من ذلك، ولذلك من يصوم على الإيمان والإحساب لا يتعثر ولا يفزع ولا يهم أي شيء يحصل له، سواء كان الصيام في شدة الحر أو في شدة البرد لا يبالي، لأنه وين أصابه مشقة هو مشقة تكون في الجسد، لكن روحه متلذذة ونفسه مطمئنة متلذذ بما يحصل له من مشقة، لا مشقة في الجسد ولكن الروح والقلب يتنعم في نعيم وفي سرور. هكذا المؤمن الموفق، هكذا المؤمن الذي يصوم على الإيمان والاحتساب. ثم إنه لا بد أيضا من ترك الكبائر واجتناب الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذلك في الحديث الآخر، ونسلسل يضم بعضها إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس كفر الله بها الخطايا إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان غير رمضان تغفر له من الخطايا إلى ثلاث الكبائر. وما هي الكبائر؟ هل من يصدر الكبائر؟ قد يسلم قد لا يسلم. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب توعد عليه، كل ذنب وجب في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الله، هذه الكبيرة. الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، مثل السرقة في قطع اليد كبيرة، الزنا في الجلد كبيرة، القذف في الجلد كبيرة، ما توعد عليه بالنار مثل أكمال اليتيم توعد عليه بالنار هو كبيرة، والقتل كبيرة توعد عليه بالنار واللعنة والغضب. فالغيبة كبيرة، والنميمة كبيرة، وعقوق الأمير كبيرة، وقطيعة الرحم كبيرة، والتعامل المريض كبيرة، والرشوة كبيرة، وأكمال اليتيم كبيرة، والزنا كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، وجحد حقوق الناس كبيرة، وهكذا. فالكبائر كثيرة، لا بد من سبب الكبائر. ومن الكبائر أيضا تأخير الفريضة عن وقتها، إذا أخرت الفريضة عن وقتها من الكبائر. بعض الصائمين يصوم ولكنه يرتكب الكبائر، ويصوم ولكنه في الحقيقة ليس عبدا لله، ولكنه عبدا لهواه وشهوته، على رغبته وعلى شهوته، متى ما أراد نام ومتى ما أراد استيقظ، ولا يبالي ولا يلاحظ مواعيد الصلوات الخمس، لأنه عبد لهواه وشهوته. وبعض الصيام يصوم يأكل أكله في منتصف الليل ثم يرمى صلاة الفجر، ولا يستيقظ إلا بعد الفجر، متعبد. هذا الصائم ذا، هذا صوم. بعض الصيام يصوم ولا يصلي الظهر إلا بعد العصر، متعبد. وبعضهم صلى العصر مع غروب الشمس، هذا عبد لله ولا عبد لهواه وشهوته، متعمد. هذا بزعمه انه يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصيام، ولكنه يضيع الصلاة التي اركان الاسلام، اركان الاسلام. بعض الصيام يصوم ولكنه يتعامل بالربا يديه، او يمشي الى الحرام برجليه، ينظر الى مسلسلات الهابطة بعينيه، ينظر الى القراءة الفضائية والدشوش، يشاهد الافلام الخليعة، يشاهد النساء العاريات. هذا الصائم، هذا الصوم، تجده يسمع الحرام بأذنيه، يسمع الغناء والمزمار، يسمع الهيبة والنميمة، يتناول بيده الحرام، يبطش بيده، يعتدي، يمشي برجله، يتمنى قلبه الحرام ويهواه. هذا الصوم، هذا صوم ضعيف ملطخ مخرق، لا يقوى على تكفير السيئة ورفع الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. لا بد من حفظ الجوارح أما حرم الله عز وجل، ولا بد من أداء الفرائض، ولا بد من أداء الواجبات، حتى يكون الصوم صوما نافعا، يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم بعد ذلك على المسلم أن ينتهز هذا الموسم العظيم وما يقدمه إلى مولاه من الأعمال الصالحة والنوافل. بعد أداء الفرائض والواجبات عليك أن تستكثر من الأعمال الصالحة من النوافل، تكثر من النوافل، تحافظ على صلاة الرواتب، على سنة الضحى، على صلاة الليل، صلاة التراويح، تصلي مع الإمام حتى ينصرف. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا فعل عظيم، تصلي مع الإمام ركعات معدودة ولا تصل حتى يصل الإمام، يكتب له لك بقية فليأتك، وإذا يسر الله لك القيام في آخر الليل فإنك تصلي ولا تحتاج إلى مثل آخر، تكتب مثلك السابق، تصلي مثنى مثنى ركعتين أو أربعة أو ستة ما شاء الله. كذلك أيضا تستفيد من الصدقة والإحسان وتفطير الصيام والإحسان إلى الناس بذل المعروف، تحصيل الناس بما تستطيع، الشفاعة بالتوجيه بالبدن بالمال بالإرشاد. كذلك أيضا الصدقات، تكثير الصيام، تكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، تكثر من تلاوة القرآن برغبة ورهبة وحضور القلب. الحرف تقرأه من القرآن من كتاب الله حسن، هذا الحسن بأشياء ثانية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة في عشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف. إذا قرأت ألف لام ميم هذه ثلاث حروف ثلاث حسنة إذا تقبل الله في غير رمضان، وفي رمضان تضاعف الحسنات على المسلم أن يستفيد من هذا الموسم العظيم بما يقدمه إلى مولاه بأداء الفرائض والواجبات وبالمسابقة إلى الخيرات من النوافل والمستحبات. والآن يفق بقية الوقت للأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله وفقنا ولكم العمل الصالح الذي يرضيه وأمعينا ونفقنا، أسأله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه وأن يتوفنا عن الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: متى وقت الدعاء المجاب، مع الإفطار أو بعده؟
الدعاء فالدعاء في كل وقت، في كل وقت، ولكن أيضا للصائم عند فترة الهجاء وثم أفرد عند الإفطار قبله وبعده، بس كل هذا يصدق عليه بعد الإفطار، قبل الإفطار قبل الأذان وبعد الأذان، كل هذا وقت، وقت للدعاء، دعاء مستجاب. وفي كل نهار الصيام أيضا الصائم دعوته مستجابة كالمسافر، المسافر دعوته مستجابة والصائم دعوته مستجابة، وعند الفطر كذلك الصائم دعوته مستجابة.
تقول السائل كذلك: ما حكم بلع البلغم؟
بلع البلغم والنخامة والبلغم إذا كان في الحلق ابتلع فلا يضر، أما إذا وصل إلى فمه، إذا وصل البلغم والنخامة إلى الفم وابتلعها فإنه أولا يحرم عليه بلع النخامة حرام لأنه مستخبرة، وثانيا يفطر بها إذا تعمد، إذا بلعها إذا وصلت إلى الفم وبلعها أفطر لأنها بمثابة الأكل، كما لو وضع في فمه أكلا ثم أكله فكذلك النخامة إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلع أفطر بها مع أنه يحرم عليه بلعها لأنها مستخبرة. نعم.
هنا تصل عن قطرة العين والأذن وكذلك البخاخ الربو أما يفطر،
أما قطرة في الأنف، في الأنف مرسم لأنه الأنف هذا يصل إلى الحلق وإلى المعدة ويمكن أن يتغذى عن طريق الأنف، فقطرة في الأنف مفطرة لأنها تصل إلى الحلق. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ليقيض بصدره وبعد في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما قطرة العين والأذن فالعين والأذن ينفذ ضعيف فلا تؤثر على الصحيح كما ذهب إلى ذلك المحقق في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ثم هذا تقول من الفقهاء إلى أنه قطرة الأنف العين والأذن إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يفطر، وكذلك الإبر إذا لم يكافح المرض. ذهب كثيرا من الفقهاء إلى أنها تفطر لأنها تصل إلى الليل، والصوم لا تفطر، لكن لحظة المسلم أن يؤجلها إلى الليل وأن يحتاط لدينه، فإذا قضى من باب الاحتياط فحسن، وإلا فالصوم أنها لا تفطر. وأما البخاخ، البخاخ هذا فيه تفصيل، إن كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختناق هذا لا يؤثر، أما إذا كان فيه مادة، الآن البخاخات الأخيرة فيها مادة إذا جاء فيها ماء أو شيء دقيق من طحين الأبيض، إذا كان فيه مادة فمعناها أنه دخل الجوف مادة، أما إذا كان مجرد هواء فلا تؤثر. نعم، البخاخات السابقة ما فيها الهواء، لكن البخاخات الأخيرة سيجعل فيها مادة إما ماء وإما دقيق، هذا معناه أن الجوف دخله شيء من المادة. نعم.
هذا السبب استجابة حكم المساهمة في شركة اتحاد الاتصالات.
نعم، هذه الأسئلة كثيرة، كثيرة الأسئلة عن الشركة، والشركة نحن الآن نحيل السائلة الإفتاء إلى لجنة الإفتاء لأنهم يدرسون إن شاء الله سيدرسونها وسيصل فيها فتوى إن شاء الله. والإنسان هذا يتصل هاتفيا لأن الآن لم نصورها تصور كامل، وإن كان أخبرنا بعض الإخبار في كيفيتها، لكن تحتاج إلى تأمل والحكم على الشفر على التصور، لا بد من تصورها تصور كامل لأن من شرط البيع البيع العلم المبيع، لا بد أن تعلم هذا الشيء اللي تساهم فيه، تعلم كيفيته، تعلم ما هو الشيء الذي تساهم فيه. على السائل يتصل بالإفتاء إن شاء الله ويجد الجواب. نعم.
هذا السائل يسأل يقول تبييت النية بالنسبة لشهر رمضان تكفي أول ليلة أم كل ليلة المبيت النية؟
النية نية نية عامة لا بد منها، فالمسلم ينوي أن يصوم الشهر، هذا نية عامة لا بد منها، وهناك نية خاصة لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا بد أن ينوي. معلوم أن المسلم بنية النية العامة يصوم الشهر كله، لكن لا بد من النية خاصة لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة والنية لا تحتاج إلى تكلف. إذا قمت في آخر الليل للسحور هذه هي النية، إحدى الثلاثة، إذا قمت في آخر الليل بنية الوضوء، إذا قام الإنسان يتوضأ للحمام هذه نية الوضوء، إذا قام السحر هذه نيته، هذه نية الصوم. وإذا لم يكن السحر أو قام وشرب ماء ونوى الإمساك هذه النية، هذه النية ما فيها تعب. نعم.
هذا الثاني يقول سحب الدم للتحليل هل فطر الصائم؟
سحب الدم في تفصيل، كان سحب الدم كبير إبرة أو إبرتين فهذا مقيس على الحجامة، والحجامة فيها خلاف في كونها تفطر الصائم، جمهور العلماء على أنها تفطر، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهم إلى أنها تفطر، وهو الذي عليه الفتوى، وقالوا إنه وإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم، ولكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم لأنه مريض والمريض له يفطر، ويحتمل أن يكون في السفر وهو مسافر له يفطر، ويحتمل أن يكون في صوم النفل وصوم النفل للصائم نفل أمير نفسه إن شاء صار وإن شاء أفضل، ويحتمل أن الإجابة كان هذا أولا قبل أن يقول أفضل الحاجب والمحجوب، فعلى ذلك فتكون الحجامة مفطرة وسحب الدم مقيس عليها، فالأحوط المسلم أن يقضي ذلك اليوم الذي سحب الدم. أما إذا كان التحليل شيء يسير اللي يأخذ من رأس الإصبع هذا لا يؤثر، لكن سحب الدم يكون يسحب إبرة أو إبرتين هذا مقيس على الحجامة، إذا لم يتيسر تأخير الليل فإنه يقضي ذلك اليوم احتياطا. نعم.
هذا السابق، هل حكم واحد في حال قرار الجماع الرجل زوجته في رمضان؟ هل حكم واحد في حال جماع الرجل زوجته في رمضان أو في صيام التطوع؟
جماع في نهار رمضان أو في التطوع؟
نعم، كفارة جماع هل كذلك الكفارة تكون نفس صيام التطوع؟
لا، التطوع ما في كفارة، التطوع ما في، إذا صار زوج تطوع ثم جماع ما في كفارة، ما في كفارة ولا إثم، تطوع أمره سهل، وحتى في قضاء رمضان، حتى إذا صارت قضاء رمضان ثم جامعها أو صمت في صوم نذر كفارة ما عليه، ما في كفارة، لكن عليه الإثم، لا يجوز له أن يفسد صومها إذا كان فرضا، إذا كان تقضي أيام رمضان أو تقضي نذر أو كفارة يحرم عليه الفرض أن يفسد صومها، لكن لا يفسده تقضي ذلك اليوم وليس فيه كفارة، عليه الإثم بالتوبة والاستغفار. الصوم الكفارة خاصة في الجماع في نهار رمضان احتراما للزمن خاصة، وما عدا من الصوم هذه كفارة، لكن كان الصوم واجب يحرم عليه أن يفسد صومه، وإن كان الصوم نفل وتطوع فلا صحيح. نعم.
يقول السائل ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من العمل في أداء العمرة؟
أخذ الإجازة من العمل في أداء العمرة إن كان مديرهم بس اللي يعطاه الإجازة له صلاحية يعطاه الإجازة وعطاه الإجازة فلا بأس، هذا إذا يعني إذا كان يعني العمل يجوز مثل ما يعطى إجازة عادية، أما إذا كان يكذب ويقول إجازة مرضية ويكذب هذا حرام لا يجوز له، إذا أخذ إجازة مرضية ثم يذهب يعتمر هذا لا، أو إجازة اضطرارية هذا ما هو ما هي ضرورة ولا وهم مريض ولا هم في ضرورة هذا يحرم عليه، أما إذا أخذ إجازة عادية فهو مسموح له نظاما فلا بأس. نعم.
هذا السابق لو كان عندي مبلغ من المال فاشتريت من قطعة أرض في شوال الماضي وعرضتها للبيع من ذلك اليوم إلى الآن وجاء رمضان ولم تباع بعد، فهل أزكي ذلك المبلغ أم أنتظر إلى بيع الأرض؟ أنتظر إلى أن تباع الأرض؟
مبلغ أرض ولا
عندي مبلغ من المال اشتريت من قطعة أرض في شوال الماضي وعرضتها للبيع من ذلك اليوم إلى الآن، وجاء رمضان ولم تشترى هذه الأرض، فهل أزكي ذلك المبلغ أم أنتظر إلى بيع الأرض؟ وكيف أزكي عند ذلك؟
تزكي الأرض ما تزكي المبلغ، المبلغ راح، المبلغ اشتريت الأرض، هذا المبلغ اللي اشتريته بأرض صارت وهذا كان البيع من شوال صارت عروض تجارة، فلما عرفت البيع خلت إذا حرع على الحول تقومها وتزكي قيمتها سواء كانت قيمتها أكثر من اشتريتها به أو أقل أو من أحسن، العبرة بقيمتها عند ثمن الحول. فإذا كنت اشتريت عندك مبلغ 100,000 اشتريت الأرض في شوال مثلا، ثم لما جاء رمضان شوال وتعرفها البيع ولم تباع صارت الأرض ثمنها 100,000 سكي 100,000، وإن كانت خسرة صارت ما تساوي إلا 80,000 سكي 80، وإن كانت زادت قيمتها فصارت تساوي 150 زكي 150، زكي قيمة الأرض وما تساوي سواء ربحت أو خسرت أو بقيت على حالها. نعم.
هل سائل تقول إذا
تمر صلى الله عليه وسلم أمر بأن تأخذ الزكاة مما يعد للبيع؟ نعم.
هل سائل تقول إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر هل تصوم وتقضي؟ وكذلك إذا طهرت قبل المغرب فما الحكم؟
وكذلك إذا طهرت إيش؟
قبل المغرب.
نعم. إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر تمسك بقية اليوم وتقضي ولا يصح صوم ولا لا الصوم هذا لا يعتبر صوما، لا يعتبر صوما كاملا، ولكن تمسك احتراما للزمن وتقضي ذلك اليوم، لأن اليوم الكامل يكون قبل طلوع الفجر. وكذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس تمسك بقية اليوم ثم تقضي ذلك اليوم. أما إذا طهرت في آخر الليل قبل الفجر فإنها تنوي الصيام وصوم صحيح، تبدأ بالسحور وتتسحر وتمسك ولا لم تقصي إلا بطلع الفجر وصوم صحيح. وكذلك الإنسان كان عليه جنابة من احتلال أو من جماع أهله ثم استقر في آخر الليل متأخر، وإنه يبدأ بالسحور أولا ويأكل ويشرب ثم يلزم ويمسك ثم يغتسل بعد ولا بعد أذان الفجر وصوم صحيح. إذا فرق في صحيح البخاري من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا بجماع غير احتلال ثم يصوم، فإذا أصبح الإنسان عليه جنابة صوم صحيح ما دام أنه أمسك قبل طلوع الفجر، أمسك عن الأكل والشرب ويغتسل ولو بعد الفجر وصوم صحيح. وكذلك كان لو احتلم في أثناء النهار يغتسل وصومه صحيح لأن الاحتلام ليس باختياره. نعم.
هذا السؤال يقول في النظر إلى المسلسلات والأفلام هل ينقص من أجر الصائم؟
لا شك أن النظر إلى المسلسلات والأفلام الخليعة هذا محرم، ومحرمات تنقص أجر الصائم لا شك. في الحقيقة يقول النبي في هذا السؤال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حد من يدع طعامه وشرابه، فالمعاصي لا شك أن تنقص الثواب، وقد لا يكون وقد إذا كان المعاصي قد لا يكون له ثواب من صومه، وإن كان صومه مجزي صوم مجزي ما يرضي عليك لكن لا ثواب له ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول السائل كثر الكلام حول قناة المجد لأن فيها خير عظيم من دروس ومحاضرات، فما رأيكم فيها؟
نعم قناة المجد فيها نعم فيها خير ودروس ومحاضرات وهي أحسن من غيرها بكثير، ولكن ليست سليمة عليها بعض الملحوظات، عليها بعض الملحوظات كثرة الترفيهيات كثرة الجاهل، وفيها أيضا كذلك البنات والنساء بنات 5 سنوات 10 سنوات 8 سنوات هذه فتنة، وكذلك الصور يفتن فتنة مع بعض الناس، وكذلك أيضا مقابلة بعض العقلانيين وغير ذلك من الملحوظات، فيها عليها ملحوظات ولكن أحسن من غيرها. إذا كان الإنسان يعني يريد يقول إما أنا ضع دش وإلا قناة المجد، فهي قناة المجد أحسن بكثير، وإذا سلمت منها واكتفيت بغيرها برامج من برامج في إذاعة القرآن أو بالأشرطة وبالكتيبات والمطويات وبالسيرات المسجلة واكتب في ذلك فهو أفضل وأحسن. نعم.
يقول السائل ما هو في هذا الشهر الكريم ما هي الأدوية المستحب أن يأتي بها الإنسان؟
أفضل الأدوية أن مشروعة في القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك الأدوية النبوية على السائل. وهناك كتب إجابة الآن فيها كما في بعض الأدعية. رسالة سمع الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله رسالة الأدعية المختارة. وفي أيضا كذلك الإمكان النووي في أدعية متعددة. وفي رسالة كذلك حسن مسلم الشيخ سعيد قحطاني كذلك في أدعية جيدة. ممكن السائل يستوي منها. نعم.
هذا السائل يقول والدة كبيرة بالسن وهي مريضة.
ايش؟
يقول والدة كبيرة بالسن وهي مريضة. يقول أسأل الله عز وجل لها الشفاء. يقول لها رغبة شديدة بالصيام لكن مع الصيام يزيد عليها المرض. يقول هل نفطرها يعني خصما وماذا نفعل عن أيام إفطارها من كفارة؟
وماذا ايش؟
يقول ماذا نفعل عن أيام يعني أيام أفطرت فيه؟ هل هناك كفارة؟
كبير السن إذا كان يشق عليه الصوم ومعه فكره معه فإنه يطعم كل يوم مسكين. كبير السن، المرأة الكبيرة، الشيخ الكبير، وكذلك المريض الذي لا يجوز برؤه قرر الأطباء أنه لا يشم مرضه، هذا يطعم كل يوم مسكين كيلو نص من قوت البلد، يطعم إن شاء الله 45 كيلو من قوت البلد والحمد لله. ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر سنه زاد على 100 أطعم سنة وسنتين. قال ابن عباس رضي الله عنه وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين ليست مسلوخا، ولكن هذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم ويطعمان المكان كل يوم مسكين. أما إذا كان كبير السن رجل أو امرأة قد ذهب عقله وخرف صار ما عقل فلا يميز، هذا لا يرفع عنه قلم، ليس عليه الصيام ولا الصلاة ولا كفارة. فهذه المرأة أما إذا كان يستطيع الصيام ولكن يزيد المرض إذا كان مريض يزيد المرض فإن عليه مفطر وليس له أن يصوم. إذا كان إذا صام يزيد المرض أو يتأخر برؤه وشفاؤه ففي هذه الحالة ينبغي له أن يفطر. أما إذا كان مرض خفيف كوجع وجع الإصبع وجع العين وجع ضرس وما أشبه ذلك خفيف فإن هذا مرض خفيف لا يجب الفطر بل عليه أن يصوم. نعم. أما هذه الوالدة التي أفطرت فإنه إذا كانت لا تستطيع قضاءها ولا في الشفاء فإنها تطعم كل يوم مسكين وينبغي لها أن تفطر. إذا كان كما ذكر السائل أنه يشق عليه المرض أو يزيد عليها المرض فإن عليها أن تفطر ويبين لها أنه لا ينبغي لها أن تصوم ولا تضر بصحتها. نعم.
يقول السائل وقع في ذمة مال أعتقد الآن أنه لا يحل لي.
إيش؟
وقع في ذمة مال
في ذمة
مال أعتقد الآن أنه لا يحل لي وهو من أموال الدولة ويصعب إعادته الآن، كيف تكون براءة الذمة الآن منه؟
إذا كنت تستطيع أن توصلها إلى خزينة الدولة عليك أن توصلها، أما إذا كنت لا تستطيع فإن عليك أن تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله. وكذلك الأموال الضائعة التي ذكرت أصحابها تنفقها في المصالح العامة وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم وعلى خلق في تحفيظ القرآن وعلى المساجد وعلى إصلاح الدورات دورات المياه وما أشبه ذلك. المصالح العامة لا بنية التقرب إلى الله بل بنية التخلص منه وحينئذ تتخلص. أما إذا عرف أصحابه فلا بد من إرسال المال إليه. فإذا استطعت أن توصله المال لابد أن توصله. نعم.
يقول السائل بعض النساء يأتينا من الصلاة في المسجد مع السائق بدون محرم وبعضهم يأتينا بلباس مخالف الشرع، فما توجيهكم لهم؟
نعم. يوجه أن النساء إلى أنه يحرم على المرأة أن تركب السيارة لحظة مع السائق لأن هذا خلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يحرم على رجل المرأة إلا فرس الشيطان تاركهما. يحرم المرأة تركب سيارة مع سائق واحد مع رجل أجنبي بل لابد أن يكون معهم ثالث تزول به الخلوة، كان يكون امرأتان مع السائق أو رجلان وتركب مع رجلان هذا تزول به الخلوة بشرط أن لا تكون فريدة. أما إذا كانت فريدة ما ينفع ولو ثلاثة أو عشرة إذا كان في شبهة أو ريبة. أما إذا كان ما هو كريبة ولا شبهة فلابد أن يكون معهم ثالث تزول به الخلوة إذا كان في البلد. أما إذا كان سفر فلا يجوز المرأة تسافر إلا مع محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة بلا من الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. كيف وجدت المرأة أن تأتي تريد أن تصلي في المسجد ولا تعصي الله عز وجل؟ وكذلك المرأة المتبرجة التي تكون شيئا من محاسنها أو من جسدها تخلي يديها أو رجليها أو تكشف وجهها أو تأتي بعباءة مخصرة أو بثياب ضيقة أو بثياب قصيرة أو بثياب لماعة، كل هذا محرم عليها. واجب عليها أن تتحجب، تحتشم، تلبس ثياب تلبس الخشمة والكرامة، تنفع عن التبرج. كيف يليق بظاهر تريد أن تأتي إلى بيت الله ولا تخرج بهذه الحالة السيئة؟ نسأل الله السلامة والعافية. واجب على وليها أن يلزمها، يلزمها بالحجاب الشرعي، وأن يلزمها بالتقيد بالحجاب الشرعي، وإلا فإنها لا يجوز لها الخروج. إذا لم تلتزم بالحجاب الشرعي فيجب عليها البقاء في البيت. نعم.
بارك الله في الشيخ وجعل ما قال في ميزان حسناته. قال والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا الصادق الأمين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. وأبشركم أيها الإخوان أنكم على خير عظيم ما دمتم في مجلس من مجالس الذكر، تتعلمون وتتفقهون وتسألون عما أشكل عليكم لتتفقهوا في دين الله. فهي من علامة إرادة الله الخير للعبد أن يفقهه في الدين، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجدير بالمسلم أن يكون له عناية بمجالس الذكر وحلق الذكر حتى يتفقه ويتبصر ويتبصر في شريعة الله. ونحن أيها المسلمون في شهر رمضان، سيد الشهور وأفضل الشهور عند الله عز وجل، هو موسم عظيم، موسم عظيم وموسم كريم تفضل الله به سبحانه وتعالى علينا، فهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. وكم من إنسان يتمنى أن يدرك هذا الشهر فلم يدركه، ولو قيل لأهل القبور يتمنى ويتمنى يوما من رمضان ونحن في الأمنية. فعلينا أن نستبشر ونفرح بهذا الخير الذي ساقه الله إلينا، وأن نتلقاه بالبشر والفرح والسرور وشرح الصدر والتواعية والقبول. فإن الفضل بذلك من الفرح بذلك من الفرح بفضل الله ورحمته. قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم اعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصائمين بشاره عظيمه لكل صائم. ما هي هذه البشاره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشاره، بشاره لكل صائم، كل صائم له هذه البشاره. اذا حقق الشرط، ما هو الشرط؟ أن يصوم عن إيمان واحتساب. من صام رمضان إيمان واحتساب، هذا شرط، يعني الإيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب والإيمان بشرعيته، لا يصوم عن رياء ولا عن تقليد ولا عن عادة، ولا يصوم لأنه ولا الناس يصومون أو لأنه لا يحب مخالفة الناس أو لأنه ولد بين أبوين يصومانه أو يصوم عن العادة، لا، أو رياء أو تقليد إذا صوم على الإيمان والإحسان والنية والعبادة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا مثل ما تقدم من قبل. ولذلك الذي يصوم على الإيمان والإحتساب لا يتعثر ولا يفزع ولا يهم أي شيء يحصل له، سواء كان الصيام في شدة الحر أو في شدة البرد لا يبالي، لأنه وين أصابه مشقة ومشقة تكون في الجسد، لكن روحه متلذذة ونفسه مطمئنة متلذذ بما يحصل له من مشقة، لا مشقة في الجسد ولكن الروح والقلب يتنعم في نعيم وفي سرور. هكذا المؤمن الموفق، هكذا المؤمن الذي يصوم على الإيمان والاحتساب. ثم إنه لا بد أيضا من ترك الكبائر واجتناب الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذلك في الحديث الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم ضم بعضها إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر. الصلوات الخمس كفر الله بها الخطايا إلى اجتناب الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفر الله بالخطايا إلى اجتناب الكبائر. وما هي الكبائر؟ هل من يستمر الكبائر؟ قد يستمر قد لا يستمر. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي كل ذنب توعد عليه، كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب، هذه الكبيرة. الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، مثل السرقة فيها قطع يد كبيرة، الزنا فيه جلد كبيرة، القذف فيه جلد كبيرة، ما توعد عليه بالنار مثل أكمال يتيم توعد عليه بالنار هو كبيرة، والقتل كبيرة توعد عليه بالنار واللعنة والغضب، فالغيبة كبيرة والنميمة كبيرة وعقوق الأمير كبيرة وقطيعة الرحم كبيرة والتعامل كبيرة والرشوة كبيرة وأكل مليتين كبيرة والزنا كبيرة وشرب الخمر كبيرة وجحد حقوق الناس كبيرة وهكذا. فالكبائر كثيرة، لا بد من اجتناب الكبائر. ومن الكبائر أيضا تأخير الفريضة عن وقتها، يعني إذا أخرت الفريضة عن وقتها من الكبائر. بعض الصائمين يصوم ولكنه يرتكب الكبائر، ويصوم ولكنه في الحقيقة ليس عبدا لله ولكنه عبدا لهواه وشهوته على رغبته وعلى شهوته، متى ما أراد نام ومتى ما أراد استيقظ، ولا يبالي ولا يلاحظ مواعيد الصلوات الخمس لأنه عبد لهواه وشهوته. وبعض الصيام يصوم يأكل أكله في منتصف الليل ثم يرى صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا بعد الفجر متعبد، هذا الصائم لا هذا صوم. بعض الصيام يصوم ولا يصلي الظهر الا بعد العصر متعمد، وبعضهم صلى العصر مع غروب الشمس، هذا عبد لله ولا عبد لهواه وشهوته متعمد. هذا بزعم انه يحافظ على الصلاه يحافظ على الصيام ولكنه يضيع الصلاه التي اركان الاسلام الركن الثاني اركان الاسلام. بعض الصيام يصوم ولكنه يتعامل بالربا بيديه او يمشي الى الحرام برجليه، ينظر الى مسلسلات الهابطة بعينيه، ينظر إلى القراءة الفضائية والدشوش، يشاهد الأفلام الخليعة، يشاهد النساء العاريات، هذا الصوم. تجده يسمع الحرام بأذنيه، يسمع الغناء والمزمار، يسمع الغيبة والنميمة، يتناول بيده الحرام، يبطش بيده، يعتدي، يمشي برجله، يتمنى قلبه الحرام ويهواه، هذا الصوم. هذا الصوم ضعيف منطخ مخرق لا يقوى على تكفير السيئة طرف الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمر به والجهر فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال بعض السلف: أهون الصيام خلف الطعام والشراب. لا بد من حفظ الجوارح أما حرم الله عز وجل، ولا بد من أداء الفرائض، ولا بد من أداء الواجبات حتى يكون الصوم صوما نافعا يحط الله به الخطايا ويرفع من الدرجات. ثم بعد ذلك على المسلم أن ينتهز هذا الموسم العظيم وما قدمه إلى مولاه من الأعمال الصالحة والنوافل بعد أداء الفرائض والواجبات، عليك أن تستكثر من الأعمال الصالحة من النوافل، تكثر من النوافل، تحافظ على صيام الرواتب، على صلاة الضحى، على صلاة الليل، صلاة التراويح، تصلي على الإمام حتى ينصرف. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قام معلما حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا فهم عظيم. صلي مع الإمام ركعات معدودة ولا تصل حتى ينصرف الإمام، يكتب له صدق مئة فليكتب. وإذا يسر الله لك القيام في آخر الليل فإنك تصلي ولا تحتاج إلى مثل آخر، تكتب نفسك السابق، تصلي مثنى مثنى ركعتين أو أربعة أو ستة ما شاء الله. كذلك أيضا استفيد من الصدقة والإحسان وتفطير الصوام والإحسان إلى الناس، بذل المعروف، تفطير الناس بما تستطيع، الشفاعة بالتوجيه بالبدن بالمال بالإرشاد. كذلك أيضا الصدقة تفطير الصوام، تكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، تكثر من تلاوة القرآن برغبة ورهبة وحضور القلب. الحرف تقرأه من القرآن من كتاب الله حسن، والحسن بأشان ثانية كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بأشان أن ثانية. لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف من حرف، ولا من حرف ولا من حرف. إذا قرأت ألف لام من هل فات حروف وثلاثة حسنة إذا تقبل الله في غير رمضان، وفي رمضان تضاعف الحسنة. على المسلم أن يستفيد من هذا الموسم العظيم بما يقدمه إلى مولاه بأداء الفرائض والواجبات وبالمسابقة إلى الخيرات من النوافل والمستحبات. والآن يفتح بقية الوقت للأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يوفقنا ولكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يعين ويذكرنا، أسأله سبحانه أن يعيننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحبه ويرضاه وأن يتوفنا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: متى وقت الدعاء المجاب، مع الإفطار أو بعده؟
الدعاء، فالدعاء في كل وقت، في كل وقت، ولكن أيضا للصائم عند فترة دعوة ثم أفرد عند الإفطار قبله وبعده، بس كل هذا يصدق عليه بعد الإفطار، قبل الإفطار قبل الأذان وبعد الأذان، كل هذا وقت، وقت للدعاء، دعوة مستجابة. وفي كل نهار الصيام أيضا الصائم دعوته مستجابة، كالمسافر، المسافر دعوته مستجابة، والصائم دعوته مستجابة، وعند الفطر كذلك الصائم دعوته مستجابة.
تقول السائل: كذلك ما حكم بلع البلغم؟
بلع البلغم وهي النخامة أو البلغم إذا كان في الحلق ابتلعها فلا يضر، أما إذا وصل إلى فمه، إذا وصل البلغم والنخامة إلى الفم وابتلعها فإنه أولا يحرم عليه بلع النخامة، حرام لأنه مستخدمها، وثانيا يفطر بها إذا تعمد، إذا بلع، إذا وصلت إلى الفم وبلعها أفطر، لأنها بمثابة الأكل كما لو وضع في فمه أكلا ثم أكله، فكذلك النخامة إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلع أفطر بها، مع أنه يحرم عليه بلعها لأنه مستخدمها. نعم.
هنا تصل عن قطرة العين والأذن وكذلك المخاخ الربو أم يفطر؟
أما قطرة في الأنف، في الأنف منفذ، لأنه المنفذ يصل إلى الحلق والمعدة ويمكن أن يتغذى عن طريق الأنف، فقطرة في الأنف مفطرة لأنها تصل إلى الحلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليقيض في صدره وبعد في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما قطرة العين والأذن فالعين والأذن منفذ ضعيف فلا تؤثر على الصحيح كما ذهب إلى ذلك المحقق الشيخ الإسلام تيمية وغيره. شبه هذا كثير من الفقهاء إلى أنه قطرة الأنف العين والأذن إذا وطأ يجد طعمها في الحلق فإنه يفطر، وكذلك الإبر ولا أن كافح المرض، ذهب كثيرا من الفقهاء إلى أنها تفطر لأنها تصل إلى الجوف، والصواب أنها لا تفطر، لكن لحظة المسلم أن يؤجلها إلى الليل وأن يحتاط لدينه، فإذا قضى من باب الاحتياط فحسن، وإلا فالصواب أنها لا تفطر. وأما البخاخ، البخاخ هذا فيه تفصيل، إن كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختناق فهذا لا يؤثر، أما إذا كان مادة، الآن البخاخات الأخيرة فيها مادة يجعل فيها ماء أو شيء دقيق من طحين الأبيض، إذا كان في مادة معناها أن دخل الجوف مادة، أما إذا كان مجرد هواء فلا تؤثر. نعم، البخاخات السابقة ما فيها إلا هواء، لكن البخاخات الأخيرة سيجعل فيها مادة، إما ماء وإما دقيق. هذا معناه أن الجوف دخله شيء من نوع المادة.
هذا السؤال بس شكرا. حكم المساهمة في شركة اتحاد الاتصالات.
نعم، هذه الأسئلة كثيرة، كثيرة في الأسئلة عن الشركة، والشركة نحن الآن نحيل السائل الإفتاء إلى لجنة الإفتاء، لأنهم يدرسون إن شاء الله سيدرسونها وسيصل فيها فتوى إن شاء الله. والإنسان هذا يتصل هاتفيا، لأن الآن لم نصورها تصور كامل، وإن كان أخبرنا بعض الإخبار في كيفيتها، لكن تحتاج إلى تأمل والحكم على الشفر على التصور. لا بد من تصورها تصور كامل، لأن من شرط البيع البيع العلم بالنبيع، لا بد أن تعلم هذا الشيء تساهم فيه، تعلم كيفيته، تعلم ما هو الشيء الذي تساهم فيه. فعلى السائل تصور بالإفتاء إن شاء الله ويجد الجواب. نعم،
هذا السائل يسأل يقول تبييت النية بالنسبة لشهر رمضان هل تكفي أول ليلة أم كل ليلة المبيت النية؟
النية نية نية عامة لا بد منها، فالمسلم ينوي أن يصوم الشهر، هذا نية عامة لا بد منها، هناك نية خاصة لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا بد أن ينوي. معلوم أن المسلم بيت النية العامة يصوم الشهر كله، لكن لا بد من النية خاصة لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة والنية لا تحتاج إلى تكلف. إذا قمت في آخر الليل للسحور هذه النية أحدث ثلاثة، إذا قمت لآخر الليل نية الوضوء، إذا قام الإنسان يتوضأ للحمام هذه نية الوضوء، إذا قام يتسحر هذه نية، هذا نية الصوم. وإذا لم يكن يتسحر أو قام وشرب ماء ونوى ولا الإنسان هذه النية، هذه النية ما فيها تعب. نعم،
هذا الثاني يقول سحب الدم للتحليل هل فطر الصائم؟
سحب الدم في تفصيل، كان سحب الدم كبير إبرة أو إبرتين فهذا مقيس على الحجابة، والحجابة فيها خلاف في كونها تفطر الصائم، جمهور العلماء على أنها تفطر، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وغيرهم إلى أنها تفطر، هو الذي عليه الفتوى، وقالوا إنه وإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم، ولكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم لأنه مريض والمريض له نفطر، ويحتمل أن يكون في السفر ومسافر له نفطر، ويحتمل أن يكون في صوم النفل، وصوم النفل للصائم نفل أمير نفسه، إن شاء صار وإن شاء أفطر، ويحتمل أن إذا كان هذا أولا قبل أن يقول أفطر الحاجب والمحجوب، وعلى ذلك فتكون الحجامة مفطرة. وسحب الدم مقيس عليها، فالأحوط المسلم أن يقضي ذلك اليوم الذي سحب الدم. أما إذا كان التحليل شيء يسير اللي يأخذ من رأس الإصبع هذا لا يؤثر، لكن سحب الدم يكون يسحب إبرة أو إبرتين هذا مقيس على الحجامة، إذا لم يتيسر تأخير الليل فإنه يقضي ذلك اليوم احتياطا. نعم،
هذا السابق، هل الحكم واحد في حال قرار جماع الرجل وزوجته في رمضان؟ هل الحكم واحد في حال جماع الرجل وزوجته في رمضان أو في صيام التطوع؟
جماع في نهار رمضان أو في التطوع؟
نعم، كفارة جماع، هل كذلك الكفارة تكون نفس صيام التطوع؟
لا، التطوع ما في كفارة، التطوع ما في، إذا صار زوج تطوع ثم جماع ما في كفارة، ما في كفارة ولا إثم، تطوع أمره سهل. وحتى في قضاء رمضان، حتى إذا صامت قضاء رمضان ثم جامعها أو صامت في صوم نذر كفارة ما عليه، ما في ما في ما في كفارة، لكن عليه الإثم، لا يجوز له أن يفسد صومها إذا كان فرضا، وكان تقضي أيام رمضان أو تقضي نذر أو كفارة يحرم عليه الفرض أن يفسد صومها، لكن لا يفسده تقضي ذلك اليوم وليس فيه كفارة، عليه الإثم بالتوبة والاستغفار. الصوم الكفارة خاصة في الجماع في نهار رمضان احتراما للزمن خاصة، وما عدا من الصوم ما في كفارة، لكن إن كان الصوم واجب يحرم عليه المشعر أن يفسد صومه، وإن كان الصوم نفل وتطوع فلا مصلحة.
يقول السائل: ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من العمل لأداء العمرة؟
أخذ الإجازة من العمل لأداء العمرة إن كان المدير أو المسؤول الذي أعطاه الإجازة له صلاحية فأعطاه الإجازة وأعطاه الإجازة فلا بأس. هذا إذا يعني إذا كان يعني العمل يجزي مثل هذا يعطى إجازة، إجازة عادية. أما إذا كان يكذب ويقول إجازة مرضية ويكذب هذا حرام، هذا لا يجوز له. إذا أخذ إجازة مرضية ثم يذهب يعتمر هذا لا، أو إجازة اضطرارية هذا ما هي ضرورة ولا وهم مريض ولا هم ضرورة، هذا يحرم عليه. أما إذا أخذ إجازة عادية فهو مسموح له نظاما فلا بأس.
هذا السائل يقول: كان عندي مبلغ من المال فاشتريت من قطعة أرض في شوال الماضي وأردت من البيع من ذلك اليوم إلى الآن، فجاء رمضان ولم تباع بعد، فهل أزكي ذلك المبلغ أم أنتظر إلى بيع الأرض؟ أم أنتظر إلى أن تباع الأرض؟
مبلغ الأرض ولا
لا؟ عندي مبلغ من المال اشتريت من قطعة أرض في شوال الماضي وأردت من البيع من ذلك اليوم إلى الآن، وجاء رمضان ولم تباع ولم تشترى هذه الأرض، فهل أزكي ذلك المبلغ أم أنتظر إلى بيع الأرض؟ وكيف أزكي عند ذلك؟
تزكي الأرض ما تزكي المبلغ، المبلغ راح، المبلغ اشتريت الأرض، هذا المبلغ اللي اشتريت به الأرض صارت وهذا البيع من شوال صارت عروض تجارة، بعدما عرضت البيع صارت تجارة. إذا حل على الحول تقومها وتزكي قيمتها سواء كانت قيمتها أكثر مما اشتريتها به أو أقل أو مما أحسن، العبرة بقيمتها عند ثمن الحول. فإذا كنت اشتريت عندك مبلغ 100,000 اشتريت الأرض في شوال مثلا، ثم لما جاء رمضان شوال وتعرفها البيع ولم تباع صارت الأرض ثمنها 100,000 سكي 100,000، وإن كانت خسرة صارت ما تساوي إلا 80,000 سكي 80، وإن كانت زادت قيمتها فصارت تساوي 150 سكي 150، تزكي قيمة الأرض بما تساوي سواء ربحت أو خسرت أو بقيت على حالها. نعم.
هل سائل تقول إذا
تمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تؤخذ الزكاة مما يعد للبيع؟ نعم.
هل سائل تقول إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر هل تصوم وتقضي؟ وكذلك إذا طهرت قبل المغرب فما الحكم؟
وكذلك إذا طهرت إيش؟
قبل المغرب.
نعم. إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر تمسك بقية اليوم وتقضي ولا يصح صوم ولا لا الصوم هذا لا يعتبر صوما. لا يعتبر صوما كاملا ولكن تمسك احتراما للزمن وتقضي ذلك اليوم لأن اليوم الكامل يكون قبل طلوع الفجر وكذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس تمسك بقية اليوم ثم تقضي ذلك اليوم. أما إذا طهرت في آخر الليل قبل الفجر فإنها تنوي الصيام وصوم صحيح وتبدأ بالسحور وتتسحر وتمسك ولا لم تقص إلا بطلع الفجر وصوم صحيح. وكذلك الإنسان كان عليه جنابة من احتلال أو من جماع أهله ثم استقر في آخر الليل متأخر فإنه يبدأ بالسحور أولا ويأكل ويشرب ثم يلزم ويمسك ثم يغتسل بعد ولا بعد أذان الفجر وصوم صحيح. إذا غلق في صحيح البخاري من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يصوم. فإذا أصبح الإنسان عليه جنابة صوم صحيح ما دام أنه أمسك قبل طلوع الفجر، أمسك عن الأكل والشرب ويغتسل ولو بعد الفجر وصوم صحيح. وكذلك كان لو احتلم في أثناء النهار يغتسل وصومه صحيح لأن الاحتلام ليس باختياره. نعم.
هذا السؤال يقول: شيخ، النظر إلى المسلسلات والأفلام هل ينقص من أجر الصائم؟
لا شك أن النظر إلى المسلسلات والأفلام الخليعة هذا محرم ومحرمات تنقص أجر الصائم لا شك. في الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حد من يدع طعامه وشرابه. المعاصي لا شك أن تنقص الثواب وقد لا يكون وقد إذا كان المعاصي قد لا يكون له ثواب من صومه وإن كان صومه مجزي ما يرضي عليك لكن لا ثواب له ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول السائل: كثر الكلام حول قراءة المجد لأن فيها خير عظيم من دروس المحاضرات، فما رأيكم فيها؟
نعم قال أفضل فيها، نعم فيها خير، يدرس فيها المحاضرات وهي أحسن من غيرها بكثير، ولكن ليست سليمة في المعنى، عليها بعض الملحوظات، عليها بعض الملحوظات، كثرة الترفيهيات، كثرة الترفيهيات هذه، وفيها أيضا كذلك البنات والنساء، بنات 5 سنوات 10 سنوات 8 سنوات هذه فتنة، وكذلك الصور يفتن فتنة مع بعض الناس، وكذلك أيضا مقابلة بعض العقلانيين وغير ذلك من الملحوظات، فيها عليها ملحوظات، ولكن أحسن من غيرها. إذا كان الإنسان يعني يريد يقول إما أنا ضع دش وإلا قرأت المدن، فأنا قرأت المدن أحسن بكثير، وإذا سلمت منها واكتفيت بغيرها في برامج من برامج في إذاعة القرآن أو بالأشرطة وبالكتيبات والمطويات وبالتفسيرات المسجلة واكتفي بذلك فهو أفضل وأحسن. نعم.
يقول السائل: ما هو في هذا الشهر الكريم ما هي الأدوية المستحب أن يأتي بها الإنسان؟
أفضل الأدوية أن المشروعة اللي في القرآن الكريم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكذلك الأدوية النبوية على السائل، وهناك كتيبات الآن فيها جمع بعض الأدوية، رسالة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، رسالة الأدعية، الأدعية المختارة، وفي أيضا كذلك الأذكار النووي فيها أدعية متعددة، وفي رسالة كذلك حصن مسلم الشيخ سعيد القحطاني كذلك في أدعية جيدة، ممكن السائل يستفيد منها. نعم.
هذا السائل يقول: والدتي كبيرة بالسن وهي مريضة.
ايش؟
يقول: والدتي كبيرة بالسن وهي مريضة. يقول: أسأل الله عز وجل لها الشفاء. يقول: لها رغبة شديدة بالصيام، لكن مع الصيام يزيد عليها المرض. يقول: هل نفطرها يعني خصما؟ وماذا نفعل عن أيام إفطارها من كفارة؟
وماذا ايش؟
يقول: ماذا نفعل عن أيام يعني أيام أفطرت فيه؟ هل هناك كفارة؟
كبير السن إذا كان يشق عليه الصوم ومعه فكره معه، فإنه يطعم كل يوم مسكين. كبير السن، المرأة كبيرة، الشيخ الكبير، وكذلك المريض الذي لا يجابره الأطباء أنه لا يشفى مرضه، هذا يطعم كل يوم مسكين كيلو نص من قوت البلد، يطعم إن شاء الله 45 كيلو من قوت البلد، والحمد لله. ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر سنه زاد على 100 أطعم سالفا وسنتين. قال ابن عباس وقال: تعالى وعلى الذين يطوفون وفجر في طعام مسكين ليست مسلوخا، ولكن هذا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوم ربما أنه كان كل يوم مسكين. أما إذا كان كبير السن رجل أو امرأة قد ذهب عقله وخرف ما عقل فلا يميز، هذا لا يرفع عنه قلم، ليس عليه الصيام ولا صلاة ولا كفارة. فهذه المرأة أما إذا كان يستطيع الصيام ولكن يزيد المرض، إذا كان مريض يزيد المرض فإن عليه مفطر وليس له أن يصوم. إذا كان إذا صام يزيد المرض أو يتأخر برؤه وشفاؤه ففي هذه الحالة ينبغي له أن يفطر. أما إذا كان مرض خفيف كوجاء وجاء الإصبع وجاء العين وجاء ضرس وما أشبه ذلك خفيف، فإن هذا مرض خفيف لا يجب الفطر، بل عليه أن يصوم. نعم. أما هذه الوالدة التي أفطرت فإنه إذا كان لا تستطيع قضاءها ولا في الشفاء فإنها تطعم كل يوم مسكين، وينبغي لها أن تفطر. إذا كان كما ذكر السائل أنه يشق عليه المرض أو يزيد عليها المرض فإن عليها تفطر، ويبين لها أنها لا ينبغي لها تصوم ولا تضر بصحتها. نعم.
يقول السائل: وقع في ذمة مال أعتقد الآن أنه لا يحل لي.
إيش؟
وقع في ذمة مال أعتقد الآن أنه لا يحل لي، وهو من أموال الدولة، ويصعب إعادته الآن، كيف تكون براءة الذمة الآن منه؟
إذا كنت تستطيع أن تفصلها إلى خزينة الدولة عليك أن تفصلها، أما إذا كنت لا تستطيع فإن عليك أن تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله. وكذلك الأموال الضائعة التي لا تعرف أصحابها تنفقها في المصالح العامة وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى طلبة العلم وعلى حلق في تحفيظ القرآن وعلى المساجد وعلى إصلاح الدورات دورات المياه وما أشبه ذلك. المصالح العامة لا بنية التقرب إلى الله بل بنية التخلص منه، وحينئذ تخلص. أما إذا عرف أصحابه أصحابه فلا بد من إرسال المال إليه، أو إذا استطاع أن توصله المال لا بد أن توصله. نعم.
يقول السائل: بعض النساء يأتينا بالصلاة في المسجد مع السائق بدون محرم، وبعضهم يأتينا بلباس مخالف للشرع، فما توجيهكم لهم؟
نعم، يوجه النساء إلى أنه يحرم على المرأة أن تركب السيارة وحدها مع السائق، لأن هذا خلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا يحرم مع رجل من امرأة إلا خير الشيطان تاركهما. يحرم المرأة تركب سيارة مع سائق واحد مع رجل أجنبي، بل لابد يكون معهم ثالث تزول به الخلوة، كان يكون امرأتان مع السائق أو رجلان وتركب مع رجلان، هذا تزول به الخلوة بشرط لا تكون فريدة. أما إذا كان فريدة ما ينفع، ولو ثلاثة أو عشرة إذا كان في شبهة وريبة. أما إذا كان ما هو فريدة ولا شبهة فلابد أن يكون معهم ثالث تزول به الخلوة إذا كان في البلد. أما إذا كان سفر فلا يجوز المرأة تسافر إلا مع الأحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بلاد الاخرة تسافر الا مع ذي محرم. كيف وجدت المرأة ان تأتي تريد ان تصلي في المسجد ولا تعصي الله عز وجل؟ وكذلك المرأة المتبرجة التي تظن شيئا من محاسنها او من جسدها، تدخل يديها او رجليها او تكشف وجهها او تأتي بعباءة مخصرة او بثياب ضيقة او بثياب قصيرة او بثياب لماعة، كل هذا محرم عليها. واجب عليها ان تتحجب، تحتشم، تلبس لباس الخشمه والكرامه، تنفع عن التبرج. كيف يدق الظاهر تريد ان تاتي الى بيت الله ولا تخرج بهذه الحاله السيئه؟ نسال الله السلامه والعافيه. واجب على وليها ان يلزمها، يلزمها بالحجاب الشرعي، وان يلزمها بالتقيد بالحجاب الشرعي، والا فانها لا يجوز لها الخروج. اذا لم تلتزم بالحجاب الشرعي فيجب عليها البقاء في البيت. نعم.
بارك الله في الشيخ وجعل ما قال في ميزان حسناته. قال الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.